بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: اقتناء الأرض للزراعة. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال أخبرنا عمر بن أيوب قال أخبرنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: افتتح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء. قال أهل خيبر: فنحن أعلم بالأرض منكم، فأعطيناها على أن لكم نصف الثمر ولنا نصف، فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين يصرم النخلة يصرم النخل، بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحزر عليهم النخل، وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص، فقال: في ذه كذا وكذا. قالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة. قال: فأنا ألي حزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلته. قالوا: هذا الحق، وبه تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن تأخذه بالذي قلته. حدثنا علي بن سهل الرملي، اعطونا شرحه من سنن أبي داود. قال: حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن جعفر بن برقان بإسناده ومعناه. قال: فحزر وقال: عند قوله وكل صفراء وبيضاء، يعني الذهب والفضة له. قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: أخبرنا كثير، يعني ابن هشام، عن جعفر بن برقان، الظهري قال برقان وبرقان. ايش عندكم في التقريب؟ برقان. قال: أخبرنا ميمون عن مقسم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين افتتح خيبر فذكر نحو حديث زيد، قال: فحزر النخل وقال: فأنا ألي جذاذ النخل وأعطيكم نصف الذي قلته. هذا حديث صحيح ولا يضره إرسال كثير بن هشام، فقد خالفه عمر بن أيوب وزيد بن أبي الزرقاء. وهما ثقتان، وهو أيضا ثقة فرجح روايتهما على روايته، يعني الوصل زيادة مقبولة لأن الذي زادها أكثر وأقوى، الاثنان أقوى. في هذا الحديث تمكين الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يأذن لليهود أن يأخذوا معهم إلا ما حملت جمالهم ورواحلهم الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، والذين استولى على أراضيهم وبلدانهم أهل خيبر صاروا عبارة عن عمال فيها. ومن أجل ذلك سميت المزارعة مخابرة، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم يزارعون في تلك الأرض، أهل خيبر جعل أهل خيبر يزارعون فيها، وسميت مخابرة. على النصف يزرعونها، الأراضي كانت لهم، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة، ومن بقي فيها بقي يزارع فيها زراعة. لمعرفتهم بالنخيل ونحوه، ولهم النصف، ولا يلزم أن يكون تكون الزراعة على النصف، فممكن أن يتشارك متشاركان على النصف أو على أقل أو على أكثر، ويمكن أن يتشاركا على السقي، فيكون هذا له زراعة وذاك يسقيها، ومقابل هذا السقي يأخذ إما الربع أو النصف أو حسب الاتفاق، أو على البذر، أو على العناية بها مثل إصلاح المياه فيها وسد وسددها ونحو ذلك. وهذا التعامل لا يزال المسلمون يتعاملون به، المزارعة. وهناك حالة أخرى للمزارعة، أن تكون فلان له أرض، شخص له أرض، فيعطيها من يزرعها بمقابل مال بالسنة كذا وكذا أو بالسنتين حسب الاتفاق، وهذا نوع من المزارعة، وهو كرى، كرى الأرض جائز. وإنما الذي نهي عنه في كرى الأرض أن يكريها ويزرعها على أن له قطعة كذا وذاك له قطعة كذا، يقول هذه القطعة لك مقابل أن تزرع لي هذا القطعة، هذا فيه غرر، فقد تنبت هذه ولا تنبت هذه، تثمر هذه ولا تثمر هذه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة بهذه الكيفية، وعن كرى الأرض بهذه الكيفية، على الجداول والماديانات، يعني على بعض منها. أما مزار المزارعة بمعنى الكرى كراها، أو المزارعة بمعنى الخارج منها، الخارج منها على الربع، خارج منها ككل أو على النصف، أو المزارعة بمعنى إعطاء ذلك الشخص يزرعها منحة له، يمنحه إياها يزرعها له، هذا أفضل أجرا. وكثير من أصحاب الأراضي الواسعة يعطون، يكون بعض لا زراعة له فيقول هذا القطعة لك ازرعها لمواشيك. ولا يأخذ مقابل، لا يأخذ أجرة كراء، ولا يأخذ نصف ثمرتها ولا ربع ثمرتها ولا شيء من ذلك. كل هذا موجود عند الناس يتعاملون به، وهو تعامل شرعي ما عدا ما ذكرنا. وفيه التعامل مع الكافرين في حدود ما لا ضرر على المسلمين فيه. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة، افتتحها وصارت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وجعل يرسل عند حصول الثمر من يخرصها عليهم. اليهود خونة، فلو تركت ربما لم يعطوا النصف المطلوب منهم مقابل يعني الأرض التي للمسلمين، والنصف لهم مقابل عملهم. ولما كانوا كذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرسل من رواحة يخرصها، أي يقدرها تقديرا صحيحا، أن يقول هذه القطعة من الأرض أو هذا النخيل يأتي بكذا وكذا وسقا، هذا العنب يأتي بكذا كذا وسقا، يعني إذا صار زبيبا. وإن كان من الزراعة كذلك أيضا من الشعير أو من الذرة عرفناهم، هم يخرصون حتى على المسلمين لما كثر عدم العناية بالأمانة ونحو ذلك. فيأتي الخالص ويقول هذا الأرض تقدر كذا وكذا، وربما وضع شيئا يسيرا ولا يقدر بالدقة، ويأتي نفس ما قدر في الأصل. لهذا ابن رواحة قالوا أعطيكم النص، أعطيكم النص. وثبت أنهم أرادوا رشوته، فقال ما يكون العهد عندكم يا معشر اليهود؟ قالوا إنه عظيم أو إنه شديد. قال لقد أخذ علي رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد أن لا أقول إلا حقا أو لا أفعل إلا حقا أو نحو ذلك. ولهذا جعل يخرص ويقول مثلا كذا كذا وسق، عشر أوساق، عشر أوسق. يقول ثقلت عليه، يقول أنا أصرمه وأعطيك خمسة وخمسة لي، خمسة أوسق نصف ما قدرته. إذن أفلجهم. هذا مثال ولا فقط، يعني معناه أنه يعطيهم النصف، لا يستطيعون أن يقولوا إنه لم يعدل. فكان جوابهم على أن هذا الحق الذي قامت به السماوات والأرض، إذا كنت أنت تريد أن تصرمه وتعطينا النصف منه سواء قل أو كثر فمعناه أنك قولك هو الصواب. وفعلا يأتي كما قدره لخبرته بالنخيل ومعرفته بما يثمره وبتلك الأثمار، ومعرفته بما تأتي بها من عدة سنين وتجارب من عدة سنين. مثلا يرى أن هذه الحملة في الشجرة تعطي كذا وكذا عدة سنين وهو على ذلك الحال، فلهذا صار معروفا عنده أنها تأتي بهذه الأوسق المعلومة، وربما نقص شيئا تورعا. من أجل ذلك شرعت العرايا، فإن الخارص يخرص الثمرة الموجودة، وينبغي أن يأتي بنفس ما خرص عليه، أي إن كان النصف أو إن كان يعني المال ماله، كان المال ماله يأتي به، يأتي بزكاته المحدودة عليه من الأموال الزكوية. ثم إنه يحصل له توسعة في العرايا على أهله وعلى أولاده، والشجرة بكذا كذا كيس من التمر، وربما التمر يكون أكثر أو الرطب يكون أكثر، لكن هذه العرايا فيها توسعة. فكذلك الخرص إذا خرص فيه توسعة على المخروص عليه والمقدر عليه، يستطيع يأكل هو وضيفه ويكرم ويؤدي ما خرص عليه، وما زاد على ذلك يكون له، يكون له. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل آحادا من الناس يقيمون على الناس أمورا كثيرة، منها التعليم، منها تعليم العقيدة، هنا تعليم سائر أمور دين الله، ومنها أيضا تصديقهم في مثل هذا الخرص على أناس كثير. وفيها أن الحق مقبول، وأن من رد الحق مكبوت، حتى اليهود يعترفون بالحق، هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن تأخذه بالذي قلته. فالحق الذي يرده يتضرر في الدنيا والآخرة. واليهود قوم بهت، ومع ذلك انظر كيف أذعنوا للحق. وكان هذا من فضل الله على المسلمين، فاليهود والنصارى الذي يريد أن يعطي الجزية يعطي الجزية وهو صاغر، ولا يمالي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على المسلمين، ولا يعين عليهم ولا شيء، ولا كذلك ينقض ذلك بكلام فيهم وطعن فيهم، ويأخذ المسلمون تلك الجزية ويتقون بها على قتال المشركين، فحصل من وراء ذلك قوة من وراء الجزية التي أخذوها على قتال الآخرين في شراء العتاد وتمتع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المال، ونصرة وعزة للإسلام والمسلمين. نعم. قال رحمه الله: برقان بضم الموحدة وسكون الراء، أن له، قوله أن له أي للنبي صلى الله عليه وسلم، كل صفراء أي الذهب وبيضاء الفضة، يصرم النخل أي يقطع، غالبا ما يأخذ هذا عن القاري من مرقات المفاتيح، نعم مثل هذه الكلمات يشرحها القاري هذا الشرح بالمفردات، أي يقطع ثمرها ويجد، والصرام قطع الثمرة واجتناؤها. عبد الله بن رواحة بفتح الراء، فحذر عليهم النخل بتقديم الزاي على الراء، والحذر هو الخرص والتقدير. فقال أي ابن رواحة في ذه أي في هذه النخلات إلى ألي بصيغة المتكلم من الولاية، أنا ألي زراعتها كذا، يعني أنا أتولى كذا وكذا. قالوا أي أهل خيبر، هذا الحق وبه تقوم السماوات الأرض، أي بهذا الحق والعدل قامت السماوات فوق الرؤوس بغير عمد، والأرض استقرت على الماء تحت الأقدام. وفيه الدليل على العمل بخبر الواحد هو الذي ذكرناه آنفا، إذ لو في الآونة الأخيرة حصل هذا الذي يحتاج إلى مثل هذا الرد، وإلا من قبل لم يكن هناك شك في قبول خبر الواحد العدل، لا في زمن الصحابة ولا بعدهم، إلى أن حصلت بدع المعتزلة والعقلانية واغتر بهم مثل الحنفية وأمثال ذلك، جعلوا يتشككون في خبر الواحد العدل. فلهذا احتاج أهل العلم أن يردوا عليهم في كل ما جاء من الأدلة، يعني في كل دليل يكون مثل هذا صالحا للرد عليهم، سواء كان في الأذان أو في الإقامة أو في الإمامة أو كذلك في القضاء أو السائر الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من رد عليهم ببحوث مستقلة ومجلدات خاصة، ومنهم من جعل يرد عليهم ضمن بحثه. هذا يدل على أن الباطل إذا ثار يتصدى له أهل الحق فيبينون بطلانه في كتبهم وفي خطبهم وفي مقالاتهم وفي مجالسهم، حتى يزول أو حتى يضمحل أو حتى يصير مذؤوما ذلك الباطل، يحذره الناس لا يضلهم لا يضلهم، فإنه إذا سكت عنه حصل الضلال أكثر، فلأن يتكلم فيه ويحصل التعب ويحصل ماذا من أهل الحق أيضا تحمل ذلك حتى يزول الباطل أو يقل شره، هذا خير للإسلام والمسلمين. فإن من مقاصد إنكار المنكر إزالة الشر أو تقليل الشر، هذا من مقاصده، مقاصد إزالة الشر أو تقليله، وكله أمر مطلوب، ما إذا لم يزل يقل يخف ضرره. إذ لو لم يجب به الحكم ما بعث صلى الله عليه وسلم ابن رواحة وحده. وفي المطة فجمعوا حليا من حلي نسائهم فقالوا هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسمة، يعني يدل هذا أن الرشوة تشبه باليهود، أعمال الرشوة التي تحصل بين المسلمين تشبه باليهود، فاليهود هم الذين كانوا يعملون مثل هذه الحيل الباطلة. فقال: يا معشر اليهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي أن أحيف عليكم. انظر على كلام قوي، يعني ما يحملني بغضي لكم أن أظلمكم، لأن الظلم محرم، الحيف محرم، الجور محرم، فأنتم أبغض الخلق إلي لكن ما يحملني ذلك على ظلمكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي، ولا يحملني ذلك على أن أخذ من حقكم له أو للمسلمين. أما الذي عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها. قالوا: بهذا قام السماوات والأرض. قوله: فحزر، أي من غير ذكر النخل، يعني الذهب والفضة، يريد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صفراء وبيضاء الذهب والفضة له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنا علي صيغة المتكلم جذاذ النخل بكسر الجيم وفتحها وبذالين وعجمتين، أي قطع ثمرها وصرامه. قلت: وهذا الأحاديث هي عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة، لا فرق بين المزارعة والمخابرة في مثل هذا الحال، إنما يقال لها المخابرة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بها. لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك واستمراره على عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمر، وفيها دلالة على جواز المساقاة في النخل، أي سقي النخل على مقابل شيء من ثمره، والكرم يعني العنب، قد جاء كراهة تسمية العنب كرما، الكرم كرم قلب المؤمن، وجميع الشجر الذي من شأنها أن يثمر كالرمان والبرتقال والتفاح وغير ذلك وغير ذلك، وليس خاصا بالشجر، حتى بغيره من الثمار والزروع. بجزء معلوم يجعل العامل من الثمرة الربع النصف، جزء معلوم، وبه قال الجمهور. وقال أبو حنيفة وزفر: لا يجوز بحال، لأنها إجارة بثمرة معدومة أو مجهولة، قول مرجوح. وأجاب من جوزه بأنه عقد على عمل في المال ببعض نمائه فهو كالمضاربة، لأن المضارب يعمل في المال بجزء من نمائه، قد يعمل بجهده، قد يعمل بمشاركته المالية، كلها تعتبر مضاربة. الذي يعمل بجهده يضارب بجهده فقط بدون مشاركة مالية، والذي يعمل بماله ممكن أن يعمل بماله وبجهده أيضا، ويكون له أضعاف مال صاحب المال فقط على ماله وعلى جهده، لأن المضارب يعمل في المال بجزء من نمائه وهو معدوم ومجهول. وقد صح عقد الإجارة مع أن المنافع معدومة، فكذلك هنا، وأيضا في القياس في إبطال نص أو إجماع مردود. واستدل من أجازه في جميع الثمر بأن في بعض طرق رواية البخاري بشطر ما يخرج منها من نخل وشجر، وفي بعض روايته على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشجر، يعني سواء من الزروع أو من النخل أو من العنب أو غير ذلك من الأشجار. واستدل بقوله على شطر ما يخرج منها لجوازه المساقاة بجزء معلوم لا مجهول، واستدل به على جواز إخراج البذر من العامل أو المالك لأنه مسكوت عنه، فسواء أخرج البذر صاحب الأرض أو أخرج البذر الذي يشتغل في الأرض، على حسب ما يتفقون كل جائز. أن يخرج العامل متى شاء أو المالك لعدم تقييده في الحديث بشيء من ذلك، وفيه دليل على جواز دفع النخل مساقاة والأرض مزارعة من غير ذكر سنين معلومة، إذا كان الخارج منها، أما الإيجار والكراء لا معلوم. فيكون للمالك أن يخرج العامل متى شاء، كذا في فتح الباري، يعني المالك له أن يقول: والله أنا شركتك أرضي، شاركتك فيها، وبدون تحديد متى أردت أن تذهب اذهب. أما المؤجر المكري ليس له أن يخرجه إلا عند انتهاء الأمد الذي اتفق معه على إيجاره فيه، إلا أن يحصل ضرر عليه بشيء يعني لعارض، استثناءات يذكرها بالفقهاء في بعض أشياء ما يحصل الضرر وما إلى ذلك، إلى هنا بارك الله فيكم.